Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف، كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا منال قوق وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. أهم الأحداث في عناوين: جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف القصف على مدينة غزة ومخيم جبلية شمالية قطاع غزة، عشرات القتلى والجرحى والضحايا تحت الأنقاض، وأنباء عن استعداد الجيش بدء عملية عسكرية جديدة في جبلية. المسؤول عن التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يستقيل من منصبه في سياق استقالات عسكرية تتوالى على خلفية اتهام بنيامين نتنياهو بالفشل في إدارة الحرب على غزة. في إسبانيا، اقتراع إقليمي بكتالونيا يأمل رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز أن تؤول نتائجه لحزبه لإبعاد الإقليم عن الأزمة التي أشعلتها محاولة الانفصال. مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا يشق طريقه بثبات نحو تنفيذه بعد بدء أنشطة المسح البري لتحديد مسار عبورها. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تكثيف القصف على شمال ووسط قطاع غزة، استهدف أحياء بمدينة غزة منها حي الزيتون ومخيم جبلية، ما أدى إلى سقوط 60 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى وفق آخر الأنباء. بجبلية إسرائيل تعد لشن عملية عسكرية جديدة، والمئات من الأسر مضطرة من جديد للنزوح. المشهد نفسه في رفح، توغلات باتجاه وسط المدينة مصحوبة بغارات جوية أوقعت قتلى وجرحى. معنا مباشرة من قطاع غزة مراسلنا عادل الزعنون لإطلاعنا على آخر تطورات الوضع الميداني.
أهلا منال، يعني لازال التصعيد سيد الموقف في عدد من المناطق، خصوصا في رفح، حيث العملية العسكرية الإسرائيلية الأوسع والأكبر في جنوب القطاع. الجيش الإسرائيلي دباباته وآلياته المدرعة تتوغل ببطء باتجاه وسط مخيم رفح وبعض أحياء المدينة اللي خضعت للسيطرة الكاملة العسكرية الإسرائيلية، كل ذلك وسط كثافة غير عادية من الضربات الجوية وتترافق مع ضربات من المدفعية بشكل عشوائي في كل المناطق، أوقعت عشرات الضحايا والمصابين. بعض البيوت استهدفت بشكل مباشر على ساكنيها في رفح، كما هو الحال في مخيم النصيرات وسط القطاع وفي حي الزيتون مدينة غزة، الذي أيضا وسع الجيش الإسرائيلي من عملياته البرية العسكرية في المنطقة الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية في مدينة غزة، أحياء الزيتون وتل الهوى والصبرة وأطراف منطقة المغراقة، فيما أيضا منازل مأهولة استهدفت بشكل مباشر من الطيران الحربي، خصوصا في مخيم جباليا في شمال القطاع، حيث أيضا الدبابات الإسرائيلية تحاصر كل المفترقات والطرق المؤدية إلى المخيم وإلى بلدة بيت لاهيا المجاورة، ربما في أوسع عملية منذ بداية الحرب، والتي تطال مناطق شمال القطاع ومدينة غزة ووسط القطاع، كما هو الحال بالنسبة لرفح في أقصى جنوب القطاع، حيث لا زال معبر رفح الحدودي مغلق تماما، كما معبر كرم أبو سالم الذي يخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وذلك يؤثر على إدخال المساعدات الإنسانية. هذا كله يأتي في وقت صعدت فصائل المقاومة الفلسطينية من إطلاق الرشقات الصاروخية باتجاه الدبابات المتوغلة وأيضا المناطق الإسرائيلية المحاذية لحدود القطاع، إضافة إلى اشتباكات وصفت بالضارية خصوصا في حي الزيتون في مدينة غزة وفي مناطق رفح التي تتوغل فيها الدبابات.
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية استقالة المسؤول عن التخطيط الاستراتيجي بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وقالت إنه اتخذ قراره هذا جراء الإخفاق باتخاذ قرارات حول اليوم التالي للحرب على غزة. تنحي يورام حمو يدخل في سياق سلسلة استقالات تعبر كلها عن نقمة مسؤولي الدائرة العسكرية المقربة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتخبطه في إدارة الحرب على غزة دون تحقيق نصر وسعيه إلى إطالتها لتحقيق مآرب شخصية وسياسية على حساب الأسرى لدى حماس. هل تسرع هذه الاستقالات بجانب احتجاجات عائلات الأسرى المتصاعدة بدفع بنيامين نتنياهو إلى التنحي؟ سؤال نطرحه على الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي من القدس.
أعتقد أن هذه الاستقالات تأتي ضمن الاستقالات التي تم تقديمها حتى الآن والتي ستأتي أيضا بعد، وخاصة من ضمن هذه الاستقالات من المتوقع أن يقدم رئيس الأركان ووزير الدفاع أيضا استقالته بعد تشكيل لجنة التحقيق. وهناك اتجاه بتحميل الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية هذه الإخفاقات، يعني وأعتقد أن هناك تجاوزات وهناك سوء إدارة. موضوع المظاهرات التي تطالب باستقالة نتنياهو، يبقى نتنياهو متمسك في الأوراق الأساسية ومتحكم في المنظومة السياسية، فالمظاهرات التي تخرج ضده في الشوارع ليست بالحجم الكافي للضغط من أجل استقالة نتنياهو، وخاصة أن جزء من المعارضة خاصة حزب معسكر الدولة ما زال مستمر في مجلس الحرب وأيضا في حكومة الطوارئ. لا أعتقد أن هناك ضغوطات بمعنى الكلمة ممكن أن تؤدي إلى إسقاط حكومة نتنياهو، وخاصة أنهم تعرف عليه لا تسقط أي حكومة أثناء الحرب. هم بالنسبة لهم هم ما زالوا في حرب مفتوحة سواء كان على قطاع غزة أو في جنوب لبنان. لا أعتقد أن حكومة نتنياهو التي حافظت على تماسكها حتى هذه اللحظة، لا أعتقد أنها مرشحة للسقوط، وكل المؤشرات تعطي بأنها ربما تستمر لأشهر طويلة.
في إسبانيا، سكان إقليم كاتالونيا يختارون اليوم نواب البرلمان المحلي. انتخابات إقليمية يتوخى رئيس الحكومة الاشتراكية العمالي بيدرو سانشيز أن يفوز بها حزبه بمرشحه سلفادور إيا لإخراج كاتالونيا من أزمة الانفصال، ما يتيح له إعادة إطلاق ولايته الحكومية التي بدأت في نوفمبر الماضي. نتابع مع مراسلنا في مدريد محمد المدن.
أزيد من 5,500,000 كاتالاني مدعون الأحد لانتخاب ممثليهم في برلمان إقليم كاتالونيا. والساحة السياسية في الإقليم الكاتالاني تواجه مفترقة طرق بها تغييرات كبيرة في الطيف الانفصالي وغير الانفصالي على حد سواء، فقد تحول حزب كونفرجنسيا يونيون إلى جنس بر كاتالونيا، في حين شهد الحزب الجمهوري الكاتالوني تقدما غير متساو. بالمقابل فقد حزب سيوددانوس الذي كان يهيمن على المشهد غير الانفصالي سيطرته لصالح حزب الاشتراكيين الكتالونيين. الاستطلاعات تظهر مشهدا غير محدد، حيث لا توجد أغلبية واضحة لتشكيل حكومة جديدة في الإقليم، مما يفتح الباب أمام احتمالية تكرار الانتخابات. شخصية بارزة في هذه الانتخابات هي شخصية سلفادور إيال، مرشح الحزب الاشتراكي العمالي الكتالوني لرئاسة الحكومة الإقليمية. في الوقت نفسه يواجه الحزب الجمهوري الكتالوني تحديا معقدا مع احتمال فقدان الأصوات والمقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة. ويجري التصويت بالإقليم الكتالوني الأحد، بينما المشهد السياسي الإسباني تحكم أسئلة بخصوص ما إذا كانت نتائج الانتخابات بالإقليم الكتالوني قادرة على التأثير على تماسك حكومة بيدرو سانشيز، كما يوضح المحلل السياسي خوسي كويو.
مصدر من الحزب العمالي الاشتراكي يتوقع أن لا تكون هناك أغلبية انفصالية، ومن ثم لعبة التوازن في البرلمان الإسباني لن تتغير، حيث اليسار الجمهوري الكتالوني وجونس بنوابهم السبعة في كلا الحالتين سيستمرون في دعم حكومة بيدرو سانشيز. لذلك العماليون يثقون في تحقيق سلفادورية نتائج إيجابية هذا الأحد.
على الجانب اليميني، يتنافس الحزب الشعبي الإسباني وفوكس لتحديد نفسهما كقوة رئيسة لليمين الوطني في كاتالونيا، وتشير الاستطلاعات إلى إمكانية كسب الحزب الشعبي مقاعد جديدة، على الرغم من أن مقاومة فوكس تظل عاملا يجب مراعاته. محمد مدن، ميديا، مدريد.
مشروع أنبوب غاز المغرب نيجيريا يخطو خطوات ثابتة نحو التنفيذ. شركة إتفات المتخصصة في الهندسة الطبوغرافية أعلنت أن عمليات المسح البري لمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري بدأت بشكل رسمي، وذلك على هامش اجتماع عقد مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية. وجرت أولى الأبحاث الطبوغرافية في الجزء الشمالي الذي يغطي المغرب وموريتانيا والسنغال، وتعد هذه العملية الحالية إجراء مهما وأساسيا في تقدم هذا المشروع الضخم والطموح الذي سيربط إفريقيا بأوروبا طاقيا. نستمع لتوضيحات رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
أولا أنبوب الغاز المغرب نيجيريا يدخل اليوم مراحل متقدمة جدا من خلال إطلاق عمليات المسح البري، إجراء عدد من الأبحاث الطبوغرافية اللازمة، وذلك طبعا تمهيدا للشروع في توفير عدد من البنية التحتية الأساسية، وهذا يدل أولا على جدية البلدين الأساسيين في هذا المشروع المغرب نيجيريا وأيضا باقي الدول الأخرى، وما سيعزز من دون شك تعاون الإفريقي المشترك، تعاون جنوب جنوب الذي يعتبر بالنسبة للمغرب أولا هو التزام ملكي، خيار استراتيجي وأيضا إرادة سياسية. أعتقد على أنه هذه العلاقات بين المغرب وباقي الدول الإفريقية وخاصة نيجيريا والدول التي سيمر عليها أنبوب الغاز يحكمها اليوم إطار مؤسساتي قوي ومتين.
جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.